برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في الموارد الصغروية التي بحثها المصنف، ووصل الكلام إلى المورد الخامس، وهو ما لو كان المشبه بها معلومة عند القائل ولا يعلم السامع، هل هناك أساسا مشبه بها مقصودة موجودة، أو أن القائل مجرد متخيل ومتصور؟ فما هو حكم المشبه بها المعروفة والمعلومة لدى القائل، المجهول أمرها، هل هي واقعية أو ليست واقعية لدى السامع؟ فهنا يقول المصنف فيه إشكال، فيه إشكال لاختلاف الوجوه التي ذكرناها في الأدلة السابقة، حيث قسمنا الأدلة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن تكون الحرمة بلحاظ المشبه بها من هتك لها، إيذاء لها، إغراء للفساق بها، وهذا القسم لا يأتي مع الجهل من قبل القائل السامع، هل هناك أساسا مشبه بها واقعية أو ليست هي واقعية؟ فالقسم الأول من الأدلة لا يأتي لأنه ملحوظ فيه المشبه بها، والحال أنها مشكوكة من الأصل. أما بالنسبة إلى القسم الثاني من الأدلة، وهو ما يرتبط بمن؟ بالقائل، من اللهو ومن الفحشاء ومن الستر والعفاف، فهنا قد يقال هذا القسم الثاني يأتي المقام. ولو كان السامع لا يعلم أساسا هل هنا امرأة واقعية أو امرأة متخيلة، ليس إلا لكنه يحرم التشبيه بلحاظ السامع، لأن بلحاظ القائل، لأن أدلة القسم الثاني من اللهو، من العفاف، من الفحشاء تنطبق. كذلك أدلة القسم الثالث قابلة لأن تأتي، والتي لوحظ فيها القائل والسامع، وهي تهييج القوة الشهوية، هذه صالحة لأن تأتي في المقام. ولو كانت المرأة المشبه بها مشكوك أساسا هل هي واقعية أو هي مجرد متوهمة ومتخيلة، واضح المقصد؟
يعني المورد الرابع كان شنو الفرق
بين الرابع والخامس؟ هو إن في المورد الرابع المرأة واقعية لكنها معلومة على نحو العلم الإجمالي، يعلم السامع أن هناك امرأة لكنها معلومة على نحو الإجمال، امرأة مسلمة، أما من هي؟ هند، بكرة، عمرة، فلانة، علانة، لا أعلم. أما بالنسبة للمورد الخامس أساسا يقول أنا لا أعلم هل هناك امرأة أو مجرد خيال، واضح. فالمصنف يقول المسألة مشكلة لاختلاف الوجوه، وملاحظتنا هي ماذا؟ أنه سلمنا أنه اختلاف الوجوه، لكن غاية الأمر أن القسم الأول لا يأتي، أما القسم الثاني والثالث يأتيان. إذن لماذا تقول إشكال؟ المفروض تقول بحرمة التشبيه، لأنه وإن لم تأتي أدلة القسم الأول إلا أن أدلة القسم الثاني اللهو والعفاف والفحشاء، والقسم الثالث وهو حرمة تهيج القوة الشهوية، برمتها تأتي. إذن ما هو وجه الإشكال؟ وهذا ما قاله الأعلام في ملاحظتهم على المصنف، ليس بالضرورة أن تأتي الأدلة بالأقسام الثلاثة، يكفي أن تأتي الأدلة ببعض الأقسام المذكورة، واضح. هذا المورد الخامس. المورد السادس، وهو ما هو حكم المشبه بها عند السامع، لو كان سامع عند القائل لوحده، إذا لم يكن هناك سامع مجرد قائل يتكلم لوحده. فهل التشبيب حرام أو التشبيب ليس حراما؟ مجرد القائل هو في الصحراء ينشد الأبيات ويظهر محاسن المرأة. فهنا نقول وإن لم تأتي أدلة القسم الأول من هاتكن، ولكن أدلة القسم الثاني والثالث تأتي. إذا لماذا المصنف يقول إشكاله؟ أيضا المصنف هو نفس تشكل، لأنه قال وكذا، يعني عطف على ما سبق. كما أن المورد الخامس فيه إشكال، المورد السادس أيضا فيه إشكال، والجواب هو الجواب. ولتكن أدلة القسم الأول لا تأتي، لكن الثاني والثالث يأتي. المورد السابع افترض عندنا 10 أدلة، 3 أدلة لا تنطبق، لكن 7 أدلة تنطبق على المقام. هل نقول إشكال أو نعمل بالأدلة؟ نعم توقف، هناك جزم بالحرمة، هنا توقف. وهكذا الأعلام أشكلوا عليه بأنه لماذا تستشكل؟ ليس بالضرورة أن تأتي جميع الأدلة، يكفي إتيان بعضها في المقام. على كل حال، على كل حال هذا ما نفهم، وإلا المصنف أجل، لكن هذا فهمنا القاصر الفاتر. المورد السابع، المورد السابع من الموارد، ما هو حكم التشبيب بالمرأة الغير المؤمنة أو الغير المحترمة؟ يعني لو كانت عامية ليست مؤمنة، أو كانت ذمية ليست مؤمنة، يهودية أو نصرانية، هل يجوز التشبيب بها أم لا؟ المصنف نقل رأيين في المسألة. الرأي الأول ما اختاره العلامة في القواعد، واختاره العلامة في التذكرة، وتبعه عليه بعض الأساطين، يعني كاشف الغطاء، وهو الجواز. يجوز التشبيب بالعامية والتشبيب باليهودية والنصرانية. لماذا؟ لعدم احترامهما، لا حرمة للعامية ولا حرمة للذمية. إذن فلتهتكان ولتؤذيان. إذن فلا يأتي دليل الهتك ولا يأتي دليل الإيذاء أو الإغراء، لا مشكلة.
المؤمنة والمحترمة
المقصود بالمحترم يعني المؤمنة، مقصود بالمحترمة المؤمنة، يعني كلامنا الآن في المؤمنة. خب هذا كلام المصنف، يعني أنهم قالوا أنه لا حرمة لها، إذن لا مانع من التشبيب بها. القول الثاني ما اختاره المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو أنه يحرم التشبيب بالعامية وبالذمية. لماذا؟ لدليل الأولوية. كي يقول بأن الشارع الأقدس حرم النظر إليهن، حرم النظر إلى العامية والنظر إلى الذمية إلا فيما جرت العادة بكشفه، وإلا يحرم النظر إليهن بمقتضى الإطلاقات في الأدلة. إذن جعل لهن حرمة من حيث النظر إليهن. فإذا هذا واحد، اثنان، إذا جعل الشارع حرمة للعامية وللذمية ولذلك حرم النظر، إذن من باب الأولى يحرم التشبيب بها. باب الأولى، لأن لها حرمة بالأخرى في نظر الشارع، ولذلك حرم النظر إليها، إذن هذه الحرمة لها محفوظة، فيحرم التشبيب بهما. لكن نقض وأشكل على المحقق الكركي، فقيل سبحان الله، يرد عليك إشكال، وهو أنك أساسا تقول بحرمة النظر حتى لنساء أهل الحرب، يعني للكافرة الحربية يحرم النظر إليها، ولا يختص ذلك بالعامية أو بالذمية، هذا مبناك. ومع ذلك تقول بجواز التشبيه بنساء أهل الحرب، مع أنه إذا استدللت بالأولوية فالمفروض تستدل بالأولوية في الموارد الثلاثة، يعني كما أن تستدل بدليل الأولوية على حرمة التشبيه في العامية وفي الذمية أيضا في الحربية، لأنه يحرم النظر إليها، يعني لها حرمة، إذا من باب أولى يحرم التشبيه بها. أي فرق؟ والمصنف ثم سكن، نقل القولين ولم يعلق رأي العلامة وبعض الأساطين من الجواز، ورأي الكركي من عدم الجواز.
يعني يقول أنه مفترض يكون حكم الذمية حكم الحربية.
لا، هو نقض إشكال، هو إشكال على الكركي إن هذا الدليل غير تام. لا، لماذا غير تام؟ لأنه إذا كانت الأولوية تستدل بالأولوية يحرم النظر، إذا يحرم التشبيه. إذا لماذا تقول بجواز التشبيه في نساء الحربية؟ نعم، يقول بجواز التشبيه وحرمة النظر. إذا كان دليلك الأولوية كما تقول بحرمة النظر في العامية في الذمية، ولذلك قلت حرمة التشبيه، إذا كذلك في الحربية، لأنك تقول بحرمة النظر. فما هو الحال؟ المصنف ما جاب حال لعلاج هذا، لكن بعض الأعلام حاول أن يجيب عن النقد، ولكن ليس المقام في التفصيل نشير إليه. والكلام هو الكلام أنه لا فرق بين العامية والذمية والحربية. القسم الأول صحيح لا يأتي، قد لا يأتي، لكن القسم الثاني من الأدلة الذي هو بلحاظ المتكلم، والقسم الثالث الذي هو بلحاظ المتكلم والسامع وهو تهيج القوة الشهوية، فيأتي سواء كان المشبك بها عامية ذمية حربية. فماذا نصنع؟ واضح المقصد، فلتفت بذلك. ولذلك المصنف يقول المسألة مشكلة، أنا عندي إشكال، لأن مدرك المسألة ما هو؟ ما هو مدرك المسألة؟ نحن ذكرنا ثلاثة أقسام من الأدلة، لكن الأعلام فقط حرموا التشبيه بخصوص المؤمنة المحترمة، مع أنه بعض الأدلة تقبل أن تنطبق على الذمية على غير ذلك. فلذلك المصنف أكثر من مرة إشكال، شبهة، إشكال، ومدرك الحكم مشكل، وهكذا، لكن ما يريد يخالف الأعلام. على كل حال أنا لا أريد أن أخالف معهم، معهم لا مع غيرهم.
فما يقول لا بالجواز ولا بالإشكال.
إشكال متوقف. على كل هذا هو الكلام في المورد السابع. ثامن.
سابع.
فاتضح لدي المورد الثامن لا بأس، ولم ينص عليه المصنف بخصوصه، وهو ما حكم التشبيه بالحربية؟ واضح الجواز على هذا الكلام، أنه يجوز التشبيه بالحربية لعدم احترامها. إذا جاز بالذمية والعامية التي هي بحكم الإسلام، فمن باب أولى أنه يجوز في الحربية. نعم، بعد على كلامنا أنه بعد يجوز بالعامية والذمية، ولو لو استشكل، هو ما صرح طبعا، لكن هذا معنى كلام. هذا ولذلك قال مدرك الحكم مشكل، فنحن نقول المفروض ما تستشكل، تصرح إما بالجواز أو بالعدم. نعم. المورد التاسع والأخير، وهو ما حكم التشبيه بالغلام. خلصنا من المرأة الآن. ما هو حكم التشبيه بالغلام؟ هل هو جائز أو حرام؟ يقول المصنف محرم على كل حال، يعني مطلقا، ما في تفصيل كالمرأة. المرأة فصلنا، قلنا إذا كانت حليلة يجوز، إذا غير حليلة لا يجوز. يقول هنا بالنسبة للغلام بعد ما يأتي في هذا التصور، حليل وغير حليل، لا يجوز على كل حال وتحديد. وهذا ما صرح به الأعلام كالشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي والفاضل الهندي في كاشف اللسان، في كشف اللسان. والسر في هذا التحريم ما هو؟ ما الدليل على حرمة التشبيه بالغلام؟ أن تنشد الشعر في إظهار محاسنه وإظهار شدة الحب له، هو النور. هذا في مقدمتين. المقدمة الأولى الإغراء بالحرام حرام، والإغراء بالحرام والفحش حرام، التسبيب بالغلام فحش وإغراء بالحرام، إذن فهو حرام. هذا دليل المصنف، إلا أنه استشكل فيه من قبل صاحب المفاتيح. من هو صاحب المفاتيح؟ جعلك الله من أهل المفاتيح. الفيض الكاشاني هو صاحب مفاتيح الشرائع. قال في المفتاح رقم 465 الفيض الكاشاني في تعداده للمعاصي وإنشاد شعر يتضمن هجاء مؤمن أو فحش، ثم يقول وقيل أو تشبيبا بامرأة بعينها غير محللة له أو بغلام، يعني التشبيب بالغلام حرام. ثم قال لتحريم متعلق ولما فيه من الإذاء وفي إطلاق الحكم نظر، يعني في إطلاق الحكم بحرمة تشبيب الغلام نظر، إذ لا دليل على حرمة التشبيب بالغلام مطلقا. ولأجل ذلك لو شببت بالغلام وذكرت محاسنة ولم يوجب ذلك لا تهيج قوة شهوية ولا إذاء ولا هك ولا غير، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني حينما مثلا تظهر شدة الحب في الغلام مثلا فرضا هم خصصوا بالشعر، لكن بعض العلماء يقول ما لا خصوصية بالشعر، يعني لو هذا ما أريد أقول تشبيه، ما أريد أقول هذا تشبيه، الآن تدخلون في إشكال، لا أريد أقول أنه هل يعني هل مثلا بغض النظر هل هذا محرم، يعني هذا الشيء يعني لو كان حرام لماذا يذكره القرآن في مدح هؤلاء النسوة للنبي يوسف؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وصفناه بأنه ملك، ولم يتمالكن أنفسهن قطعن أيديهن بدلا من البصر، من تقطيع البصر كما تقول بعض الروايات، أو حينما يمدح الرسول صلى الله عليه وآله أو علي الأكبر أو غيره وإظهار محاسنه وإظهار شدة الحب له، هل هذا يعتبر من التشبيب المحرم؟ لذلك صاحب المفاتيح يقول إطلاق الحكم بالحرمة محل إشكال، ووافقه عليه السيد الخوئي وغيره من الأعلام بأن المحرم إذا فعلا كان إظهار التعشق المحرم، أما لا ما كان يستوجب لا تهيج قوة شهوية ولا شيئا من الحرام فليس به حرام، فهذا الإطلاق محل نظر. واضح المقصد؟ واضح الحمد لله. النقطة الرابعة، هذه موارد، هذه موارد في النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة في هذه المسألة، وهي ما هو حكم التشبيب عند الشك أن هذه المرأة المشبب بها مؤمنة أو ليست مؤمنة، معروفة أو ليست بمعروفة، حلال أم حرام، هل يجوز التشبيب أم لا؟ يعني لو كان شخص يريد أن يشبب مثلا بامرأة أو السامع فرضا، السامع يقول أنا لا أعلم الآن هذه المشبب بها هل تنطبق فيها شروط الحرمة التي ذكرها الأعلام من كونها مؤمنة فيحرم التشبيب ويحرم عليها السماع، من كونها
معروفة
لعلها غير معروفة، من كونها
متحصنة
من كونها محرمة علي لعلها محللة لي لعله سبب بزوجتي، يقول أنا لا أعلم قصيدة هذه بالآخر هو ما صرح بالاسم، فهذه القصيدة لا أعلم هل المقصود في القصيدة امرأة مؤمنة أم لا، معروفة أم لا، تحل لي أم تحرم علي، فلو شك في هذه الشروط شروط الحرمة التي نص عليها الأعلام هل يجوز له السماع أم لا، والمنشد مثلا لو شك فرضا إن هذه حلال عليه أم حرام على فرض يعني النشاط هو شاف خيال مار فبدأ ما القريحة الشريفة تفجرت مباشرة منه وأنشأ الغزل فيها وهو لا يعلم لأنها مثلا من الخلف فهو لا يعلم على كل حال لم يشاهد وجهها فما هو الحكم الآن فهل يجوز التشبيب أم لا هذا يرجع للبحث الأصولي إذا شككنا في قيود التكليف فما هو مقتضى القاعدة إذا شككنا في القيود إجراء البراءة لأنه يكون المقام من مقامات الشك في التكليف لا الشك في الامتثال إن نشك في أصل الحرمة هل هناك حرمة أم لا ما دمنا نشك أنها معروفة أم لا أنها مؤمنة أم لا أنها حلال أم لا فإذا نشك في أصل الحرمة وإذا شككنا في أصل الحرمة رفع عن أمتي ما لا يعلمون تم الكلام والنقض والإبرام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الثالثة واتضح لديك أن المصنف جزم بحرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة المحترمة لأنه ناقش في أدلة القسم الأول أما الثاني والثالث لم يناقش وأما بقية الموارد الأخرى لأن الإعلام ما أفته هو في إشكال وتردد وتحير وقلنا أن المسألة في كل الموارد لا ترتبط بعنوان التشبيب إلا يوجد دليل على حرمة التشبيب إن انطبق شيء من الأدلة وتم شيء منها في بعض الموارد حرام وإن لم يتم فليس بحرام سواء مؤمنة غير مؤمنة غلام أو غير غلام بل حتى بالبهيمة والحيوان لو واحد شبب بحيوان فرضا افترض لكن أوجب تهيج القوى الشهوية أوجب اللهو والباطل أوجب عدم الستر والعفاف يكون ذلك من التشبيه في المحرم لا فرق في المناط على الأدلة طبق العبارة جزاك الله خيرا قال الآن النقطة ثالثة تطبيق الموارد الآن نأتي للمورد الأول وهو التشبيه بالمخطوبة التي لم يعقد عليها يقول نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد أما لو بعد العقد فرت زوجة حلال التشبيب بها بل مطلق من يراد تزوجها حتى لو ما كانت مخطوبة لكن واحد مخطب النبي تزوج بنت عم مثلا من الأصل لم يكن بعيدا يعني التحريم لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها لم يكن بعيدا عدم التحريم نعم لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال واضح المورد الثاني الآن التشبيه بالحليلة التشبيه بالحليلة يقول ثم إن المحكي عن المبسوط والجماعة من هم الجماعة؟ الحلي والشهيد الأول المحقق جواز التشبيه بالحليلة يعني الزوجة أو الأمة المملوكة أو المحللة بزيادة الكراهة عن المبسوط لكن الطوسي زيب قال مكروه ونقلنا عبارته والتأمل ما هو وجه الكراهة إما بالجواز أو الحرمة ما الدليل على الكراهة في ذلك فلاحظ وراجعنا كلامه لم يذكر دليلا على الكراهة فنحن نتأمل المورد الثالث وظاهر وهو التشبيب بالمرأة المبهمة عند السامع وعند القائل وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة ظاهر الإعلام جميعا هذا صحيح يأتي في القسم الأول من الأدلة أما القسم الثاني والقسم الثالث لا يأتي بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها المورد الرابع الآن المعروفة عند القائل المجهولة عند السامع لكن يعلم بها بنحو إجمالي وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالا لاحظ بقصد معينة أم لا هذا لا هذا الصورة المورد آخر اللي هو جعلناه المورد الخامس يعني لا يعلم هل هناك امرأة أساسا أو خيال ففيه إشكال وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي للشهيد الحرمة في الصورة الأولى ما هي الصورة الأولى يعني إذا كانت معلومة على نحو إجمال أما إذا لا يعلم من الأصل هل هناك امرأة أو ليست هناك امرأة فهنا ما قال بالحرمة لكن الآن المصنف يقول وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم المورد السادس الآن لو كان السامع لو كان القائل فقط من دون سامع ما حكم التشبيه؟ يقول وكذا إشكال، يعني إذا لم يكن هناك سامع لماذا إشكال؟ لاختلاف الوجوه. صحيح القسم الأول من الأدلة لا يأتي، أما القسم الثاني والثالث قد يأتيان، مع أن الإعلام لا يقولون بالحرمة. واضح. المورد السابع، ما حكم التشبيه بغير المؤمنة؟ يقول رأيان في المسألة. الرأي الأول الجواز، لأنه مشروط التحريم بالإيمان. وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام غير المؤمنة، والتي جواز التشبيه بالذمية والمخالفة. لكن الرأي الثاني وفي جامع المقاصد كما عن غيره أنه يحرم التشبيه حتى لو ما كانتا مؤمنتين. حرمة التشبيه بنساء أهل الخلاف يعني العامة وأهل الذمة، لماذا؟ لفحوى حرمة النظر إليهن في غير ما جرت عادتهن على كشف، فإذا حرم النظر من باب أولى حرم التشبيه. لكن أشكل على الكركي ونقض عليه أنت تقول بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب وتجوز التشبيب بهن، إذا لماذا لم تعمل بالأولوية؟ لماذا؟ تلاحظ. إلا أن يجاب هذا عن الكركي، لأن أهل الحرب نقطع بأن الشارع لم يجعل لها حرمة، وإن حرم النظر لكن الشارع ما جعل لها حرمة، فما دامت ليست لها حرمة إذن يجوز التشبيب بها. هذا كله بناء على القسم الأول من الأدلة، وإلا بعد اتضح لدي فلا نكرر. والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم. الآن المفروض يذكر الغلام انتقل للنقطة الرابعة وهي عند الشك، وكيف كان؟ فإذا شك المستمع، بل قلنا حتى لو شك الشاعر لأنه لا يعلم من هذا فرضا، في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع. ما هي شروط الحرمة؟ ثلاثة لا تغفل عنها: الإيمان، المعروفية، التحريم يعني لا تكون زوجة، لا تكون حلالة. فإذا شك السامع هذه الشروط متوفرة أم لا، أجرى أصالة براءة، لأن شك في التكليف من الأصل، شك في القيد، شك في المقيد وهو الحكم. الآن ينتقل إلى مورد الأخير من النقطة الثالثة، التشبيب بالغلام. يقول وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال، كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام، لأنه فحش محض فيشتمل على الإغراب القبيح، والإغراب القبيح قبيح فالتشبيب قبيح محرم. وعن المفاتيح جعلك الله من أهل المفاتيح للجنة وهو الفيضل شاشاني، أن في أطلاق الحكم نظرا والله العالم. المسألة الرابعة وهي مسألة شريفة لطيفة ظريفة، جهز نفسك لها إن شاء الله نوفق هذا الأسبوع لأن ننهي المسألة الرابعة. مسألة مهمة وابتلائية وعليها المعول والمعتمد، فشد عزمك وحيازيمك لها، وهي التصوير والرسم والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. هناك عدة أقوال في حكم التصوير. القول الأول ما تبناه المصنف تبعا لبعض الأعلام كابن إدريس الحلي والشيخ الطوسي، وهو التفصيل. إن كان التصوير لحيوان يعني إنسان أو حيوان حرم، سواء كان هذا التصوير مجسما يعني تمثال أم رسما باليد في كتاب مثلا وقرطاس، المهم إذا كان التصوير لحيوان حرام بالتجسيم وغيره، إذا كان التصوير لغير حيوان كالشمس والقمر والنبات وغير ذلك فهو جائز سواء كان بالتجسيم أو بغير التجسيم. هذا رأي المصنف. القول الثاني وهو الحرمة
النقش
الرسم باليد مثلا. القول الثاني وهو الحرمة مطلقا، يحرم التصوير مطلقا سواء لحيوان أو غير حيوان، مجسما أم غيره مجسما، حتى لو كان رسما باليد يحرم. ونسب هذا القول لابن البراج صاحب المهذب، ولأبي الصلاح الحلبي صاحب الكافي. خب هذا القول الثاني، حرمة التصوير مطلقة سواء كانت المصور حيوانا أم غير حيوان، الحرمة مطلقة كان المصور حيوانا أو غير حيوان، كان مجسما أم غير مجسم، حتى الرسم باليد. واضح المقصد؟ القول الثالث ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي، هذا من يريد أن يبحث بحث ويكتب بحثا يكتب في هذه المسألة مهمة وجيدة، ولاحظ كلمات الأعلام هذه شمر أبدانك لا تخرج منها إلا وصلت لنتيجة، رجح أحد الأقوال لا أقل، وأما إذا خرجت ولم تصل لنتيجة فلطم على رأسك. نعم فلطم على رأسك. هو القول الثالث وهو الحرمة كيف؟ والقول الثالث وهو حرمة التصوير المجسم فقط، التصوير المجسم سواء كان لحيوان أو لغير ذلك حرام، وأما غير المجسم فيجوز سواء لحيوان أم غير حيوان. وهذا ما تبناه الشيخ سلار بن عبد العزيز، ونسب أيضا إلى الصدوق والمفيد. فيحرم المجسم مطلقا من حيوان وغيره، وأما غير المجسم يعني كراس باليد فهو جائز مطلقا حيوان أو غيره. القول الرابع وهو حرمة خصوص المجسم من ذوات الأرواح، يحرم التصوير المجسم للحيوان، وأما التصوير المجسم لغير الحيوان فجائز إذا كان غير حيوان فجائز، وكذلك التصوير للحيوان ولو كان غير إذا كان غير مجسم فيجوز تصوير الحيوان كالرسم باليد، ترسم إنسانا باليد جائز خلافا للمصنف الذي قال بالحرمة، وهذا ما تبناه السيد الإمام. التصوير المجسم يعني تمثال لحيوان أو إنسان هذا الذي يحرم، أما تصوير الحيوان إذا لم يكن مجسما فجائز، أو التصوير المجسم لغير الحيوان كالشمس والقمر فأيضا جائز. واضح؟ القول الخامس والأخير يجوز التصوير مطلقا بالعنوان الأولي، يجوز بالعنوان الأولي يجوز، نعم قد يحرم بالعناوين الثانوية، وهذا ما تبناه السيد السيستاني. نعم أنه بالعنوان الأولي ما ذهب للحرمة، ذهب للحرمة بالعناوين الثانوية من لسان فتواه، إذا لاحظت فتواه في المنهاج تجد أن مبنى في التحريم لعناوين ثانوية، قال إذا استلزم يحرم التصوير، إذا استلزم العبادة، إذا استلزم هتكا للدين، إذا كان بالعناوين الثانوية، لاحظ فتوى في المنهاج تجده هكذا، معنى أنه لا يرى حرمة التصوير بالعنوان الأولي، وإلا لماذا يقيدها إذا استلزم وإذا استوجب وإذا وإذا. هذا معنى كيف؟ كيف؟ بعد ذلك لاحظوا الفتوى، هذه أقوال خمسة حدد مختارك منها. النقطة الثانية الدليل على مختار المصنف الذي هو القول الأول حيث ذهب إلى التفصيل، يحرم إذا كان من حيوان سواء مجسم أم غير مجسم، ويجوز إذا من غير حيوان مطلقا مجسم أو غير مجسم. ما الدليل يا مصنفنا؟ قال الآن نبحث حول القول الأول ونبحث الثاني والثالث وهلم جر المصنف بعد بحث ونحن معه، لكن الآن يا الله ننهي القول الأول والدليل عليه. خب بالنسبة للقول الأول وهو التفصيل، فبالنسبة إذا كان التصوير للحيوان مجسما فحرام، واستدل المصنف على الحرمة إذا كان الحيوان مجسم بالإجماع فقط وفقط. قال الدليل هو الإجماع، بل لا خلاف في المسألة بين العامة والخاصة من حيث الفتوى ومن حيث الروايات والنصوص. فإذا كان الحيوان مجسم المصنف جعل المسألة من الواضحات والبديهيات التي لا خلاف فيها بين العامة والخاصة، لا على مستوى النصوص ولا على مستوى الفتاوى، لذلك ما أطال الكلام. نعم، وما أطال الكلام فيها ولا بأس. فهذا يسمى بالإجماع. وننقل لك كلام بعض الأعلام في هذا الميدان الذين ادعوا الإجماع. سيد العاملي في مفتاح الكرامة يقول في المسألة عمل الصور المجسمة: وقد حكى على تحريم عمل تلك، وقد حكي على تحريم عمل تلك الإجماع في جامع المقاصد 1، ومجمع البرهان 2، والرياض 3، وفي التنقيح 4، وإيضاح النافع 5، وإيضاح النافع نسبته إلى الشيخين وسائر المتأخرين. إذن السيد العاملي نقل الإجماع في المسألة على حرمة التصوير المجسم عمن؟ عن 4 من الأعلام: الكركي مدعيا للإجماع، المقدس الأردبيلي مدعيا للإجماع، السيد الطباطبائي صاحب الرياض مدعيا للإجماع، المقداد السيوري في التنقيح مدعيا للإجماع. راجع جزء 4 من مفتاح الكرامة صفحة 48. بل قال في آخر كلامه: وفي الكفاية، مو كفاية الأصول، كفاية الأحكام، لا أعلم فيه مخالفا. إذا الإجماع مدعى من غير واحد من الأعلام، وهذا رأي العام. ارجع إلى المغني لمن؟ لابن قدامة الجزء 8 صفحة 112، نقل كلام العامة وهو كذلك. وارجع إلى الفقه على المذاهب 4 الجزء 2 صفحة 40 وهو كذلك. إذن دليل على حرمة التجسيم في الحيوان هو الإجماع، هذا خلصنا منه. الكلام في القسم الثاني حرمة تصوير الحيوان بالرسم بالنقش لا بالتجسيم، هذا ما بحثه المصنف بشكل مفصل. فيقول هذا بنى على حرمته جمع من الأعلام من قبيل الشيخ الطوسي في النهاية، ابن إدريس في السرائر وهو المحكي عن حواشي الشهيد 3، الميسية. ما هي الميسية؟ ميسية كتاب اسمه الميسية للشيخ علي الميسي، فسمي كتابه بالميسية. هذا كتاب كتبه كشرح على كتاب معاصرة المحقق الكركي، يقال 5 علماء التشيع من لبنان من جبل عامل، الكراكي والوسائل حر العامل ومفتاح الكرامة سيد العام والميسي والمجال على كل حال. المهم، فهذا الشيخ علي الميسي هو صاحب الميسية الذي كتبه كشرح، أيضا ذهب للتحريم، والشهيد الثاني في المسالك أيضا ذهب للتحريم، وفخر المحققين في إيضاح النافع، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، مقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وكلهم كلماتهم نقلتها لكن لا يسع الوقت. فهم جميعا ذهبوا إلى حرمة رسم الحيوان ولو من دون تجسيم. وليس الوقت يسع على كل حال. لا هذا نقل رأي جمع من الأعلام ما ادعى الإجماع على ذلك، ولو كان في إجماع لصرح به، ولذلك حاول أن يحشد لرأيه من خلال جمع من الأخابر والأعاظم. المهم، ما هو الدليل على الحرمة، حرمة رسم الحيوان؟ يقول الروايات المستفيضة، فلا تناقش في سندها من الآن، انتبه لا تحرجني مع المصنف. إذا الدليل أو الدليل الذي استدل به الروايات المستفيضة، كأنما يقول فيها ما فيها سند لكن مستفيضة. على كل، نأتي لهذه الروايات. الرواية الأولى وهي ما رواه الصدوق بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، الطريق طبعا ضعيف، شعيب بن واقد مجهول والحسين بن زيد مجهول، وطريق الصدوق إلى شعيب فيه ما فيه سندا، وإذا أردته نقوله لا باس. الصدوق قال وما كان في المشيخة، مشيخة الفقيه الجزء الرابع، يقول وما كان فيه، يعني في كتابي الفقيه، عن شعيب بن واقد في المناهي، لأن هذا من المناهي في الحديث، فقد رويته عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مجهول. حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري، مجهول. حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري، مجهول. حدثنا شعيب بن واقد، يقول السيد الخوئي والطريق ضعيف، فإن حمزة بن محمد لم يوثق وعبد العزيز بن محمد مجهول. على كل حال، إذن الرواية من حيث السند نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، وتقريب دلالة الرواية على حرمة رسم الحيوان وتصوير الحيوان ولو لم يكن مجسما أن يقال: أولا، الرواية دالة على حرمة النقش كما هو مقتضى نهي الرسول صلى الله عليه وآله، مع عدم وجود قرينة للحمل على الكرم، هذا أولا. ثانيا، المقصود من النهي عن النقش يعني عن التصوير، ولو لم يكن هذا التصوير مجسما فإن هذا المناسب للنقش، لأن النقش لا يتلائم ولا يتناسب مع التجسيم، إنما النقش يعني الرسم، يعني الخياطة مثلا. فإذا تدل الرواية على حرمة التصوير وليس التجسيم، واضح. ثالثا، الرواية واردة في الحيوان، واضح. بعد هو محل بحثنا، نهى أن ينقش شيء من الحيوان، إذن التحريم للتصوير الحيواني، وأما غير الحيوان فليس بحرام، إذن فالمحرم هو تصوير الحيوان. هذا ثلاثة. أربعة، الرواية وإن كانت واردة في النقش على الخاتم لكن لا تحتمل الخصوصية للنقش على الخاتم، فنقول لعل خصوصية يحرم التصوير الحيواني على الخاتم، وأما أن تصور في الكتاب ليس حراما، لا، لأنه محل ابتلاء لعله كان. فإذا يحرم التصوير الحيواني مطلقا، واضح الاستدلال. والمصنف طبعا ما ناقش في هذه الرواية لكن الأعلام ناقش. أولا، بأن الرواية ضعيفة السند كما أنبأنا، ولو لم يكن إلا لشعيب المجهول. ثانيا، سبحان الله، بالأمس يا مولاي وفي الدرس الذي قبل السابق هناك في تلك المسألة التي سبقت قلت بأنه رواية مكارم الأخلاق، كان رسول الله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال، قلت محمولة على الكراهة، لأن الزجر والنهي كثيرا ما يأتي في الكراهة، وأن ما عندنا صيغة نهي حتى نستدل بها على الحرمة، قلت نهى ما قال لا مثلا تتشبه المرأة بالرجل، وهناك حملت الزجر والنهي على الكراهة، والآن تقول بأن هذا النهي محمول على حرمة. سبحان الله، يوما واحد وتغير رأيكم. إذن يا مولانا، إما أن تقول النهي دائما يدل على الحرمة أو تقول على الكراهة، فإذا بالأمس قلت أنه كراهة، إذن هنا أيضا كراهة. الثاني
قرآن
موجود يا أبو
عكس قرآن
سواء من النهي قال على الكرام ومن النهي قال على الكرام، ما هي قرآن؟ إحنا كلامنا ويا هذه الرواية، لا هي هذا. المناقشة الثالثة، لعل هناك خصوصية للنقش على الخاتم، من قال أنه لا خصوصية حتى تلغي الخصوصية؟ لأن الخاتم مما يصلى فيه، وهناك روايات كثيرة تنهى عن لبس ما فيه تصاوير أثناء الصلاة وأنه عمل مكروه، فلعل الرواية هذه في سياق تلك الروايات ناظرة للتصوير في الخاتم أثناء الصلاة. واضح المقصد؟ إذن فالرواية لا تدل على حرمة التصوير بشكل مطلق. الرواية الثانية، ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري. القاسم بن محمد الجوهري هل هو ثقة أم لا؟ قد يبنى على وثاقة بأحد طريقين، بأن ابن داود وثقه، فإن بنينا على حجية التوثيقات المتأخرين كان ثقة، أو بناء على كبرى أن المشايخ الثلاثة لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقد روى عنه صفوان وابن أبي عمر، فيكون ثقة بناء على هذين. المهم لاحظ ما خلصنا، عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة البطائني، قلنا له حالتان قبل الوقت بعد الوقت، فإذا كانت بعد الوقت قبل الوقت تقبل، لكن هذه الرواية يرويها القاسم بن محمد الجوهري وهو من الواقفية، وهو من الواقفية ونص على أنه واقفي، فلعل الرواية بعد الواقف، لأن الشيعة امتنعوا من الرواية عن الواقفية، لا كانوا يرون عن أبي بصير. إذن الرواية فيها ملاحظة من حيث السند، واضح المقصد، فلا تغفل عن ذلك ولا تتعب أرجوك. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، العلم لذيذ، نهى عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل قرب الوقت لا تخشى، وتقريب الدلالة أن يقال أولا الرواية دالة على حرمة تزويق البيوت، لأنه نهى والظاهر من النهي الحرمة، ما تأتي قرينة على الكراهة. ثانيا، المقصود من تزويق البيوت يعني النقش على الجدران الذي كان متعارفا في ذاك الزمان، كانوا يزوقون البيوت، ينقشون فيها، يرسمون صورا فيها. إذن فالرواية تدل على حرمة النقش والتصوير. ثالثا، الرواية مطلقة، إذن مطلقة لم تفصل بين الحيواني وغير الحيواني، ونحن نريد أن نستدل بها فعلا الآن على الحيواني، إذن فببركة الإطلاق نقول الرواية تدل على حرمة تصوير الحيوانات بإطلاقها الذي هو محل بحثنا. أربعة، الرواية وإن كانت واردة في تزويق بيوت الجدران لكن لا خصوصية لها، بل نتعدى عن ذلك ونقول يحرم التصوير في كل شيء ولو في كراسة وقرطاس أو لباس أو غير ذلك، والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة التصوير الحيواني مطلقا. والمناقشة، المناقشة أولا ضعيفة سنديا. ثانيا النهي لعله للكراهة على مبانيك السابقة. ثالثا لعل هناك خصوصية للجدران لأنها في البيوت وأنت تصلي في البيت. ولذلك ورد في بعض الروايات من كانت أمامه صورة يكره أن يصلي وقدامه صورة. فلعل هذه الروايات ناظرة للصلاة. واضح المقصد؟ فأما إذا كنت سترسم في قرطاس لا صلاة ولا صورة، إذن يجوز لك ذلك. واضح. الرواية الثالثة وأسألك الدعاء، وأسألك الدعاء. ها بما أنه في درس سنقف على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.